تدليس البلدان والأماكن ليس ضارا فيما يظهر. طبعا أنا متذكر في الدرس الماضي أنني وشكت، لكن بدأ لي استدراج وأنه تدليس خطير أيضا، بدأ لي استدراج الآن، وهو أن بعض الناس مثلا كما أنا ضربت بعض الأمثلة يقعد مثلا في هذا البلد وهذه المنطقة أو هذا الحي اسمه حي دمشق، فيسمع من شيخه يقول حدثنا فلان بدمشق، فأنت إذا قرأت قوله ظننت أنها دمشق الشام عاصمة سوريا، مع أنه من انتقل من بلده إنما سمع في البلد لكن في حي اسمه حي دمشق، فهذا يدلس. وهذا التدليس فيه نوع تبجح، أنه يوهمك أنه رحل وقطع المفاوز وقطع المسافات الكثيرة حتى يسمع من الشيوخ وهو من انتقل من بلده. وكذلك إذا جاء مثلا من خلف ترعة وقال حدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر مثلا في القنطرة البيضاء مثلا، حدثنا فلان في ما وراء النهر، على أساس أنه وراء ترعة وراء نهر، يعني بلاد ما وراء النهر هذه تطلع ناحيه تحت بيتي كده، يعني اذا هذا يعني سترحل كثيرا، فهو ما تحرك من بلده ولكن قال عباره انت ان قراتها ظننت ان الرجل له نصب وجلد في طلب العلم ورحل الى بلاد ما وراء النهر. ما خطوره هذا النوع من التدليس؟ خطورته في مباحث الاتصال والانقطاع، لأن هذا الإنسان الذي ما رحل إلى دمشق يمكن أن يحدث عن بعض الشيوخ الدمشقيين الذين لم يرهم قط، فأنت إن اغتررت بقوله بدمشق ستصحح السند على أساس أن هذا دخل دمشق فلا مانع أن يسمع من فلان، في حين أنه لم يرى هذا الإنسان لأنه ما خرج من بلده، فهذا يجعلك تصحح الحديث المنقطع. أنا أريد أن أوضح هذه المعلومة. هناك بعض العلماء لا يخرجون من بلادهم، لا يخرجون، فسنضرب مثلا تقريبيا، لو فرضنا أن راويا دمشقيا لم يخرج من دمشق إطلاقا، لم يرحل إلى أي بلد، أين الفرصة الوحيدة التي يمكن أن يسمع من هذا الشخص فيها؟ في دمشق نفسها، لأنه لم يرحل خارج دمشق، إذن لا يمكن لأي مخلوق أن يسمع منه إلا إن دخل دمشق. هذه المقدمة واضحة؟ طيب، هذا الإنسان المدلس الذي روى عن هذا الذي لم يخرج من دمشق أبدا، وهذا الرجل لم يدخل دمشق أبدا، فإن قال عن فلان بعدما دلت وقال بدمشق فأنت تتخيل أنه دخل دمشق وسمع منه، يبقى إذا تصحح السند. لكن إن أنت علمت أن هذا الرجل لم يدخل دمشق قط وهذا لم يخرج من دمشق أبدا، ظهرت الصورة واضحة جلية أن السند منقطع لأن لا لقاء بين هذا وهذا. الصورة اتضحت أم في صعوبة؟ أي أخ عنده صعوبة يعني ممكن أكرر. فهذه خطورة هذا النوع من التدليس، أنه مع التبجح بما لم يعطى وإظهار أنه رحل، إن هذه تضر أيضا في مباحث الاتصال والانقطاع. لأننا يعني وقفنا على كثير من الأحاديث التي أعلها العلماء بقولهم فلان لم يلقى فلانا قط، لأن فلانا ما خرج من بلده ولا يعرف لفلان رحلة إلى بلد كذا. إن كتب الجرح والتعديل تهتم جدا بهذه الأشياء التي قد يظنها غير المتخصص أنها غير مفيدة، مع أنها خطيرة جدا. إن فلان دخل البلد الفلانية هذه في منتهى الخطورة، أو نفي دخوله البلد الفلاني أيضا، لأن هذا سينبني عليه حكم بالاتصال أو الانقطاع إن روى هذا الراوي عن رجل من هذا البلد. فهذا الذي أستدركه، ان تدليس البلدان والاماكن وان كان يبدو انه اضرار لكن مع التامل ظهر ان فيه ضرر، وهذا الضرر يتصل بمباحث الاتصال والانقطاع. يبقى تدليس السكوت، ولا فيه تدليس كمان؟ تدليس السكوت. تدليس السكوت هو ان يقول الراوي حدثنا ثم يسكت، وبعدين يقول فلان حدثنا ويسكت فترة خطأ، ثم يقول فلان. الذي يكتب لما بيكتب في الورقة بيكتب حدثنا فلان، ما بيتركش كده بياض في الورقة يدل على ان شيخ سكت، لانه لا يتفطن ان هذا السكت هو ينوي به قطع الرواية بحيث يبدأ الكلام من جديد كما لو لم يكن معطوفا على ما سبق. حدثنا ويسكت فلان، فإذا جوبه أنت لم تسمع من فلان، يقول أنا قلت حدثنا فلان، أنا قلت حدثنا وسكت، فيفلت من هذا الباب، يفلت فلا يتهم بكذب. وذكروا أن الذي ذكر ابن سعد أن الذي اشتهر بهذا النوع من التدليس هو عمر بن علي المقدمي، وكان لنا اعتراض على دعوة ابن سعد في أن عمر بن علي المقدمي يتهم بتدليس السكوت. هل في حد يستطيع أنه يلخص هذا الاعتراض؟ أحسن فضل واحدة كمان. طيب خذ، طيب كفايه عليك ماشي انا. طب قلها
مثيلا في سعد نقل.
طيب في واحده دي اللي بتاعت كده. طب ده في واحد تمام، هذه الاخيره. محصل الاعتراض على اتهام على عمر بن علي المقدمي بالتدليس أن العلماء السابقين الذين هم في مقام شيوخ ابن سعد كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين اتهموا عمر بن علي المقدمي بالتدليس بإطلاق، قالوا مدلس ولم يعينوا نوع التدليس. فلقائل أن يقول ابن سعد زاد عليهم زيادة وهي تعيين نوع التدليس وزيادة الثقة مقبولة، وهذا اعتراض صحيح، هذا اعتراض صحيح، لكنه منقوض لقول الحافظ ابن حجر أن ابن سعد إذا تفرد فليس بعمدة، لأن معظم مادته من كتاب الطبقات للواقدي. طيب الشيخ ناصر الدين الألباني اعترض على كلام الحافظ ابن حجر باعتراض وأنا أجبت عنه، حد يذكر؟
قال كيف
تمن في الجرح التعديل. طيب هذه فعلا هذا اعتراض الشيخ ناصر على كلام الحافظ ابن حجر. طب الجواب؟
الجواب انك عندما بحثت
في المصنفين الذين حققوا كتاب المغازي للواقدي لما ذكر مصنفات الواقدي فذكر منها كتاب الطبقات وهو مفقود، فهذا يدل على ان كلام الحافظ ابن حجر صحيح وان اعتراض الشيخ ناصر على الحافظ ضعيف، وهو ان لا يعلم للواقدي كلام في الجرح التعديل بقدح او بمدح، فلذلك قال كيف ياخذ مادته من الواقدي وابن سعد مكثر ولا يعلم للواقدي كلام في الرجال. فالجواب ان كتاب الواقدي في الرجال مفقود اللي هو كتاب الطبقات. فابن سعد زيادته فيها نظر، ليه؟ لانه يعني ليس بعمله اذا تفرد. أضف إلى ذلك أن عبارة ابن سعد نفسها أولها ينقض آخرها، لأن ابن سعد يقول إذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا قال عن ترد عليه روايته. طيب إذا اتفقنا أو إذا سلمنا أن عمر بن علي المقدمي يدلس في السكوت فهو يدلس حتى في التصريح بالتعليل، لأنه يقول حدثنا ويسكت فيدلس حتى في تصريحه بالتحديث. إذن هو يدلس بالعنعنة ويدلس في التصريح بالتحديث، فما بقي له ولذلك الشيخ ناصر الدين حفظه الله في تعليقه على كتاب فض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي قال: أرى أن تصرح جميع مرويات المقدمة، لأنه يدلس حتى بالتصريح في التحريف. فعبارة ابن سعد أنه إذا صرح بالتحديث فتقبل روايته، وإذا عنعن لا تقبل. هذا الكلام إنما يقال في الذي يدلس تدليس الإسناد، وليس في الذي يدلس تدليس السكوت. لأننا الذي يدلس تدليس السكوت يدلس حتى في تصريحه بالتحديث، فلا يبقى له شيء إذا دلس في التصريح بالتحديث. فعبارة ابن سعد أيضا لا تؤدي الغرض، آخرها لا يتفق مع أولها. أضف إلى ذلك أن البخاري ومسلم أخرجا لعمر بن علي المقدمي في الشواهد لصيغة التحديث، وهذا يدل أيضا على أنهما لم يعتمدا دعوى ابن سعد أنه كان يدلس تدليس السكوت. هذا فيما يتعلق بالتدليس. طبعا هذا كله حتى تثبت اتصال السند. عدالة الرواة، المقصود بالعدالة أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع براءته من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو معنى العدالة. ما الذي يقدح في العدالة؟ الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، ثم البدعة. والعلماء في خلاف، هناك خلاف بينهم فيما يتعلق بمسألة البدعة. فبعضهم يقول إن كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته فيما يتصل ببدعته، فلا نقبل رواية الشيعي إذا روى في فضائل أهل البيت، ولا نقبل رواية الخارجي إذا كان في تكفير الموحدين بالذنب، وهكذا. فيقولون أن الداعية إلى بدعته ترد روايته فيما يتصل ببدعته فقط. يعني الشيعي إن روى شيئا في الإيمان أو في غير فضائل أهل البيت يقبل، إنما روى في فضائل أهل البيت لا يقبل. طبعا احنا ذكرنا بالتفصيل الرد على هذا المذهب، وانه مذهب ضعيف، والصواب قبول رواية كل رجل تأكدنا من ثقته وضبطه، وان روى وان كان مبتدعا وروى شيئا يؤيد بدعته. وذكرنا ايضا ان تصرف صاحبي الصحيحين يدل على ذلك، منه ان مسلم اخرج لعبيد الله بن موسى حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وهذا من أجل الأحاديث في مناقب علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن موسى وكان شيعيا محترقا. هذه العبارة إذا صادفتها في كلام العلماء: شيعي محترق، أي أنه شديد الغلو في بدعته، شديد الغلو في بدعته. فهذا شيعي شديد التشيع ويروي في فضائل أهل البيت، ومع ذلك يخرج مسلم له في صحيحه. فهذا يدل على أنه لم يعتمد هذه المقولة، أن صاحب البدعة إن كان يدعو إلى بدعته ترد روايته فيما يتصل ببدعته. الصواب إن كان الراوي قد عرف بالضبط والأمانة فتقبل روايته على كل حال. هذا هو الحق، وهذا هو مذهب الأئمة المحققين، خلافا لمن قال ذلك. وإن كان ابن حبان رحمه الله ادعى إجماع العلماء على أن الداعية ترد بدعته فيما يتعلق بمذهبه، وهذا كما قلنا منقوض لأنه لا إجماع في المسألة. نعم، محترف. نعم، لا يعني لا، الرافضي أشر من الشيعي، لكن ليس دائما كل شيعي غال لابد أن يكون رافضيا، ليس بالضرورة، لكن الرافضي غالي، يعني قد يكون هناك شيعي غالي لكن لم يصل إلى درجة الرفض، بينه وبين الرفض قفزة واحدة، لكنه وقف على آخر حدود التشيع قبل أن يدخل الرفض. هم الذين يزرون على أبي بكر وعمر يسبونهم ولا يرون خلافتهم، لا بخلاف الشيعي هو الذي يبجل أبا بكر وعمر لكنه يرى أن عليا كان أولى بخلافة من عثمان، كان أولى بخلافة من عثمان. فالإسلام شرط في العدالة، إذ لا تقبل الرواية من الكاف، والكذب خارم للعدالة، الكذب خارم للعدالة، وهذا باتفاق، وكذلك التهمة بالكذب والفسق. الفسق الذي لا يختلف الناس في أنه فسق، الذي لا يختلف الناس في أنه فسق، ليه؟ لأن هناك بعض الأفعال يختلف الناس في أنها فسق تبعا للجو العام، وهذا بحث طويل، وهو هل العدالة تتجزأ أم أنها لا تتجزأ، هي شيء واحد. فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العدالة تتجزأ، وهذا الرأي صواب. معنى تتجزأ أي أنها، أي أن هذا الفعل قد يخشش العدالة في مكان ولا يخشش في مكان. فابن تيمية يرى أو يرى أو يقول برعاية المصالح في العدالة. وأضرب لذلك مثلا، حكم الأئمة الأربعة وكثير من أصحابهم بأن حالق اللحية فاسق ترد شهادته، حالق اللحية فاسق ترد شهادته، يعني إذا شهد أمام القاضي لا يجيز شهادته، وهذا حكم ثابت معروف في الكتب الفقهية القديمة. نحن الآن في زمان ابتلي فيه أكثر المسلمين بحلق اللحية، فلو قلت لا تقبل شهادة الحريق سد باب الشهادة، لا تجد أحدا يشهد. ليه؟ لأن نسبة الذين يعفون لحاهم بالنسبة للآخرين لا تشكل شيئا مذكورا. فلو قلت أني لو أخذت فتوى هؤلاء العلماء يبقى أغلقت باب الشهادة في زماننا هذا. فالعدل أن يقبل شهادة بعضهم على بعض حتى وإن كانوا حالق اللحية. هناك فرق إذن بين الفتوى في زمان الشافعي رحمه الله والفتوى في زماننا، وهو أنه قلما بل لا تكاد ترى رجلا ليس له لحية إلا إن كان أمردا أو كوسجا أجرود، يعني هذا فقط والذي لا ترى له لحية. والسواد الأعظم من العوام فضلا عن غيرهم من طلاب العلم أو العلماء كلهم يصبغون لحاهم اتباعا للأمر النبوي المعروف، أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. فالذي كان يخرج ويحلق لحيته يكون قد ارتكب شيئين، ارتكب مخالفة النص وارتكب مخالفة العرف أو الجو العام الموجود، لذلك كان الحكم بفسق أن يفعل ذلك متجه جدا. أما في زمانها فلا تستطيع أن تحكم بفسقه، لأن معنى الحكم بالفسق أي سقوط عدالته، ومعنى سقوط عدالته أي أنه لا يصلح في الشهادة، لأن يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، واشهدوا ذوي عدل منكم، عدل أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا تجوز شهادته. فهنا ظهر لنا من هذا المثال أن العدالة تتجزأ، أي أنها قد يحكم في زمان ما بشيء منها ثم يحكم بعكس هذا الشيء في زمان آخر. وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام له بحث لطيف جدا ذكر الشيخ طاهر الجزائري في كتابه في علم الحديث في بحث العدالة، يعني له بحث جيد هناك. لذلك أنا أقول الفسق الذي لا يختلف الناس أنه فسق، الذي لا يختلف الناس أنه فسق، والمقصود به طبعا الفسق الشرعي، لأن أي رجل خالف نصا فهو فاسق، لأن معنى كلمة فسق أي خرج، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه، كما يقال فسقت التمرة أي إذا خرجت من جلدها، وسميت الفأرة الفويسقة لأنها تخرج من جحرها وعلى أهل البيت يعني، فسميت فويسقة كما أن الرطبة تخرج من جلدها. فالفاسق خرج من النص. فيمكن أن تقول في أي مخلوق في الدنيا أنه فاسق باعتبار أنه ترك بعض النصوص الشرعية أو خالفها، لكن نحن نريد الفاسق شرعا، الفاسق شرعا. وعليكم السلام عليكم. كأن يكون هناك رجل يصنع معصية لا يختلف أحد في أي زمن من الأزمان أنها لا تجوز له، كشرب الخمر مثلا، هذا بعيد عن الاستحلال، يعني هو يشرب لكن يرى أنه حرام، لكن هذا بعيد عن الاستحلال، وإلا لو استحل لكفر، لا يقف عند حد الفسق. فهذا الرجل إن قلنا أنه فاسق قولا واحدا أو قولا راجحا هذا إذا سقطت عدالته. يقول بعض العلماء جرح العدالة لا يندمج، جرح العدالة لا يندمج، يعني طعن في عدالته سقط حديثه كله وإن كان أحفظ الخلق، على العكس أنه إن كان عدلا وخف ضبطه يمكن أن يقبل حديثه بمتابعة غيره. ولذلك الجرح في العدالة يختلف عن الجرح في الضبط كثير. ألا أن يكون مسلما، أن لا يكون كاذبا، ألا يكون متهما بكذب، ألا يكون فاسقا، وطبعا البدعة ذكرناها، وبعدين أن يكون سالما من أسباب الفسق أي وخوارم المروءة. إحنا ذكرنا خوارم المروءة وأن المروءة لا تقدح في العدالة على الراجح، ترك المروءة لا يقدح في العدالة، لأن الناس حتى هذا الزمان لم يتفقوا على حد للمروءة، وإذا لم نتفق على حد فلا نستطيع أن نثبت به شيئا، لأنه ليس من المروءة مثلا أن تغلق بابك عن جارك، وليس من المروءة أن تطبخ لحما ويخرج بخار اللحم على الجار فيشمه وهو فقير ثم لا تعطيه شيئا من قدره، وليس من المروءة مثلا أن يخرج أولادك بالفاكهة أو نحوها ليغيظوا بها أولاد الجيران مثلا، وورد فيها حديث لكنه غير صحيح، لو حديث كان درسونا زمان في المدارس اللي هو ايه، ولا انا مش حافظ نصه يعني ايه، وادخل ما ادري بمتاعك سرا ولا تعطيه اولادك ليغيظوا به اولاد الجيران والا فاعطي اولاد الجيران منهم، يعني ان كان لابد ان تعطي اولادك تعطي اولاد الجيران. وذكر بعض العلماء ان التلفظ في الشارع ليس بالمروءه، لان التلفظ هذا للصوص فقط، لكن الرجل يمشي آمن لما يلتفت. فأبو الطيب الوشاء في الظرف الظرفاء وهو من علماء القرن الثالث الهجري ذكر أن التلفت يسقط المروءة، وكذلك الأكل في الشارع يسقط المروءة، لا يبقى يعني ما في أحد عنده مروءة. إذا أخذنا يعني هذه المقاييس القدامى فقسناها الآن على زماننا، وليس من المروءة أن ترى حيوانا يموت كالكلب مثلا يلعق الثرى من شدة العطش ثم تعرض عنه ولا تعطيه ماء يشرب، إن أردت أنك أنت تفرض هذه الأمثلة ستحصل على عشرات المئات من الأمثلة. فالمروءة ليس لها ضابط، لذلك لا نستطيع أن نجعل المروءة شيئا عدم وجوده يثبت العدالة. وقد رأينا بعض العلماء القدامى كشعبة وغيره أسقط عدالة بعض الرواة لأن أحدهم يجري على برزون من أفروجه، يعني الفرس البرزون أجود الفرس، فرس جيد، فيمشي على برزون من أفروجه يعني فتح له، ومعنى أنه فتح الحصان يعني بيتنطط عليه هو كمان كده، فشكله مش ولا بد يعني ينافي الوقار. طيب ده لا أروي عنه شيئا، ساقط عدالة. ليه؟ لأنه خلف المروءة. وكذلك ذكر أحد الرواة لبعض العلماء فقال ما تفعل به؟ إنه ذكر عند حماد فانتخف حماد سفه يعني. طب وهذا إيه علاقته؟ فلان ذكر عرضا، فواحد وهو يذكر بصق، يعني كأنه بيبصق عليه مثلا، هذا تأويل بعيد جدا. فهذا إيه يعني؟ رأى إن انتخاف حماد إسقاط له ولمرؤاته. فمثل هذا الباب لو فتح ما نجا أحد، ما نجا أحد، حتى تجد كثير من الصحابة. بل يعني عندما تقرأ هذه الرواية في الأدب المفرد للبخاري بسند حسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يحدقوا بعض، تهزروا يعني مع بعض، فبيحدقوا بعض بقشر البطيخ. أظن هذا أشد من الذي يجري على برزون من أفروجه. فلو أردنا أن نطرد هذه الأمثلة لن ينجو أحد، ولا حتى الصحابة، ولا حتى الصحابة، ولا أجل وعد الصحابة حتى قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن فليس للمروءة ضابط حتى نستطيع أن نعتبر هذا القيد قيدا معتبرا في التعريف. لذلك تعريف العدالة هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع السلامة من أسباب الفسق. نقف حتى هذا، لأن كلمة خوارم المروءة ذكرنا أنه لا معنى لجعل المروءة حد في العدالة، ونحن لم نتفق على معنى المروءة بعد، إنما ذكرناها تبعا للمصنفين وأئمة الحديث في هذا الباب، لكن نوضح أنها ليست شرطا. يعني الضبط هو الحفظ، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. يبدو ان احنا نطول في المراجعة. لان الابحاث الباقية مهمة، فهل ترون ان اعطيكم درسين كمان؟ ما شاء الله. طيب هو ممكن ناخذ درسين كمان، يعني ناخذ المحاضرتين القادمتين في المراجعة أيضا، ويكون الامتحان في الأسبوع أول محاضرة في الأسبوع في الشهر بعد القادم. هذا موافقون ولا في واحد مستعد للامتحان؟ طيب الضبط ضبطان، ضبط صدنا البنوك الضبط نصرح في تعريف العدالة. هو هناك شرط آخر كان ذكره ابن الصلاح، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالعاقل هذا لا نختلف بأنه لابد أن يكون عاقلا، وهذا شرط أساسي مع الإسلام ومع الخلو من أسباب الفسق. وأسباب الفسق يدخل فيها التهمة بالكذب، والكذب نفسه يدخل من جملة الفسق. يعني عندما نقول ألا يكون متهما بكذب، أو ألا يكون متهما، ألا يكون كذابا أو متهما بكذب، يبقى ده داخل في الخلو من أسباب الفسق. لم يخطر على بال واحد منكم أن يسألني عن الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب؟ وأنا كررتها كثيرا، قلت ألا يكون كاذبا ولا متهما بكذب.
نعم تفرق يعني كأنك انت افترضت في الشطر الثاني، لان هي العقدة في التهمة، لان فلان كذاب كذاب، انما الكلام في التهمة بالكذب. نعم ما هو لا يفهم منه انه لم يكذب اذا وثق. لا قال فيه متروك او قال فيه ليس بثقة، لم يعبر بلفظة الكذب تعبيرا واضحا. اقبلك يكون الحكم او يكون تكون المسافة ما بين الذي كذب والذي لم يكذب قصيرة جدا. هذه متهمة ان هذا الرجل بعضهم كذبوا وبعضهم قال انا اتهمه بكذب او يتهم بالكذب، ولم يوضح من الذي كذبه انما قال يتهم بكذب. وان يكون بعض العلماء ان كان قال في هذه العبارة البعض الاخر قال متروك او قال ليس بثقة، حينئذ لا تستطيع ان تجزم بوضع الحديث في هذه المسألة كما تجزم بوضع الحديث في الراوي الذي اتفقوا على انه كذب. يعني مثل راوي قالوا كذاب قولا واحدا، خلاص ده حديث موضوع. انما الراوي الذي يتردد ما بين انه كذاب وما بين انه متروك او ليس بثقة يبقى حديثه ضعيف جدا، هذا موضوع وهذا ضعيف جدا. صحيح المحصلة النهائية ان الضعيف والموضوع كلاهما واحد لا يرتقي، الحديث اذا قيل فيه ضعيف جدا لا يرتقي بكثرة الطرق ان كانت هذه الطرق ضعيفة جدا. لكن عند علماء الحديث مهمة مسألة التفريق في الالفاظ، مهمة مسألة التفريق في الالفاظ. لذلك احيانا تراه يقول هذا باطل ويعبر بكلمة باطل ولا يعني به انه موضوع. إذن الباطل عندنا بخلاف الموضوع، الباطل بخلاف الموضوع، لأن الموضوع يأتي من راوي كذاب في الغالب، والباطل قد يأتي من الثقة الذي اشتبه عليه أو رجل صدوق اشتبه عليه رواية هذا بهذا فأخطأ في الرواية خطأ فاحشا لكنه لم يخترق هذا من عنده. حد يتذكر مثال انا ذكرته كثيرا؟ نعم ثابت ابن موسى الزاهد حديث من صلى بالليل حسن اجره بالنهار، فثابت هذا كان ابعد الخلق عن الكذب، ولكن لما سمع شريك وهو يقع في المسجد ووصل حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، فدخل ثابت ووقف هو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذا شريك يملي على التلاميذ، وثابت يسمع كلام شريك وهو قادم. فلما وقف شريك عند قوله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وانتظر حتى يكتب التلاميذ ثم يمليهم المتن، رأى ثابت وشه منور فيريد أراد أن يداعبه، فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، اي كنايه عن انه بيقوم الليل وان وشك من اول من قيام الليل. فظن ثابت لغفلته وسوء حفظه ان هذا هو الحديث، لان شريك وقف عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل المتن بعد. وثابت عندما دعاه شريك بهذه العباره تصور ان هذا هو المتن او ان هذا هو الحديث، فصار يقول حدثني شريك عن ابي سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان اللي هو طلحه بن نافع مش ابو سفيان بن حرب، يعني عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وترقه منه بعض الرواه ونوعوا اسانيده. فجاء بعض المتاخرين فراى اسانيد كثيره متعدده فحكم بصحه هذا الحديث بناء على تعدد الأسانيد ولم يلتفت أنها أسانيد مسروقة كالخضاعي في مسند الشهاب أورد له أحاديث كثير أسانيد كثيرة جدا ولكن كلها مسروقة لذلك تعود في النهاية إلى ثابت بن موسى الزاهد أخبرك؟ إدراج؟ هذا لا يدخل في الإدراج ليه؟ لأن إيه معنى مدرج؟ أنك عندك نص صحيح ثم أدرجت عليه جملة أو كلمة أو نحو ذلك وخذلك لكن أين الحديث هنا؟ ده هو كل مدرج بقى ها؟ يعني ليس هناك حديث أصلا حتى تدرج عليه شيئا المدرج كحديث حديث عائشة في البخاري ومسلم الذي يرويه الزهري وغيره حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء ونزول الوحي فورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث فأدرج الزهري من عند نفسه تفسيرا لمعنى يتحنث قال أي يتعبد فيتعبد هذه ليست من لفظ عائشة إنما هو إدراج من الزهري كتفسير لمعنى يتحنث تفضلت وكذلك في حديث فويل للعقاب من النار وذلك أسبغ الوضوء فإني سمعت حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار فجاء بعض الرواة فروى الحديث برمته أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار مع أن كلمة أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة للذين يتوضؤون قال لهم أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار فجاء بعض الرواة فأدرج قول أبي هريرة وجعله من جملة الحديث المرفوع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار فأدرج هذه الجملة من ضمن النفس فالإدراج يعني أن يكون هناك متن ثم أدخلت أنت عليه جملة أو أدخلت عليه كريم اللي هو الرمي ليه طبعا هو هذا مضبوط بقول العلماء لا يعتبر قدح الساخط ولا مدح المحب يعني رجل بيحب واحد جدا معروف انه ستغاضى عن هفواته معروف انه ستغاضى عن هفواته ولذلك ابو الصلت الهروي راوي حديث انا مدينة العلم وعلي بابها هذا حديث الموضوع فالعلماء كذبوه كذبوا أبا الصلت الهروي هذا فابن معين وثقه ابن معين وثقه فلماذا علق الذهبي في السير على توثيق يحيى قال قل جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وكان أبو الصلت بارا بيحيى فهمتوا العبارة؟ يعني كأن توثيق ابن معين جاء من حسن الظن بأبي الصلت وحسن الظن هذا له أرضية سابقة إن أبو الصلت كان شديد الإحسان ليحيى ابن معين طبعا لا يقال إن يحيى جامله لا يحيى ابن معين ما كان يجامل أحدا إطلاقا لكن غلب عليه إحسان الظن به وأنك تتأول لذنوبه ما لا تتأول للآخرين وإن فعلوا نفس الذنب لذلك لا يقبل لأنه هناك شبهة جعلت هذا الراوي يحسن الثناء عليه مع تكذيب الآخرين له على الطرف الآخر قدح الساخر واحد زعلان غضبان انا لا اقبل منه جرحا لمن سقط عليه ليه لان العداوه وهذا التعصب مظن ان يطمس على يعني مزيته او على ثقته او نحو ذلك ومنه قول النسائي لاحمد بن صالح ليس بثقه ولا مامون احمد بن صالح المصري هذا أحد الحفاظ الأكابر، ووثقه جماعات من العلماء، فكيف للنسائي أن يقول، وهو من مشايخ النسائي، كيف للنسائي أن يقول ليس بثقة ولا مأمون؟ سئل عنه يحيى بن معين قال ليس بثقة، ده كله كلام النسائي. فوقع للنسائي خلط وتحامل في هذا الحكم. أما التحامل فأن أحمد بن صالح المصري كان أي رجل يتأخر عن حلقته ما كان يسمح له الجلوس، فتأخر النسائي، طبعا النسائي هذا النسائي يعني رجل ضخم، فتأخر وجاء بصاحب له لما له من الحظوة عند أحمد بن صالح، فجاء متأخرا ودخل بصاحبه فطردهما. طبعا دي كبيرة عن النسائي كيف يطرد، ويعني الرجل الثاني جاي لدي فيه، يعني هيدخلوا اثنين بشفاعة النسائي، فإذا النسائي يطرد مع هذا الرجل، فحصل بينهما نوع من العداوة. فلما سئل عنه قال ليس بثقة ولا مأمون. سئل عنه يحيى، بقية كلام النسائي وهذا فيه خلط، سئل عنه يحيى بن معين قال ليس بثقة. الحقيقة أن يحيى بن معين لم قال هذه العبارة في أحمد بن صالح الشمومي، مش المصري، قال هذه العبارة في أحمد بن صالح آخر، لأن مش أحمد بن صالح هو الوحيد في الدنيا اللي أبوه صالح، هو أحمد أبوه صالح، هناك كثيرون. فابن معين قال في الشمومي أحمد بن صالح المصري الشمومي إنه ليس بثقة. فوقع خلط للنسائي فأخذ ما قيل في الشمومي فوضعه في المصري، مع أن ابن معين أحسن الثناء على أحمد بن صالح المصري، فهذه عداوة. كذلك لما تكلم محمد بن إسحاق في موطأ مالك وذكر عنده مالك، فطعن في نسب مالك وقال لما ذكر الموطأ هاتوه فأنا بيطاره، أنا بيطاره أي أنا طبيبه، يعني سأخرج منه كل الموبقات مثلا أو كل الأغلاط أو أو أو. العبارة على كل حال فيها طعن في الموطأ. أضف إلى ذلك أن ابن إسحاق تكلم في نسب مالك، فبلغ ذلك مالكا فقال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة يحدث عن أبناء اليهود، ليه؟ لأن ابن إسحاق مختص بالسيرة النبوية، فمعنى السيرة أكيد عند إسرائيليات كثيرة، لأنه تعلق بأخبار القدامى أي من آدم ونوح وإبراهيم، فذا كله لازم ترجع لكتب أهل الكتاب فيما لا نص فيه عندنا. فأكثر ابن إسحاق من أخذ هذه الأشياء عن الجماعة الأحبار أو نحوه. فمالك طعنه قال دجال من الدجاجلة. قال ابن أبي أويس ابن أخت مالك قال وكانت أول مرة أسمع فيها جمع دجال دجاجلة، هو الدجالون لكن مالك جمعها دجاجلة، وهو جمع صحيح، وتبعه عليه بعض العلماء كابن حبان وغيره لما يأتي على راوي كذاب يقول دجال من الدجاجلة. فطبعا هل ابن إسحاق كذلك دجال من الدجاجلة؟ حاشا أن يكون ابن إسحاق إلا صدوقا أمينا، هذا من الغضب الذي يعتري بني آدم. ودليل على ذلك أن ابن إسحاق لما ترك المدينة وأراد أن يذهب إلى العراق ذهب إليه مالك واسترضاه بعدة مئات من الدنانير، وكان في وداعه عندما خرج. فهذا يدل على أن قدح الساخط لا يعتبر في الجرح، ومنه قول العلماء أن جرح الأقران لا يعتبر، الأقران أي أبناء السن الواحدة بيغلب عليهم العصبية والحسد، إذا وجد رجل مبرز الآخر الذي هو من نفس طبقته ولم يحظى بهذا العلم أو لم يحظى بهذا الاهتمام يوم يحسده، فيحمله ذلك أن يتكلم فيه. لذلك قال العلماء أن كلام الأقران لا يعتبر، ونقلوا في مثل هذا قول ابن عباس أو ما ينسب ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الأقران أشد تغايرا من السيوس في ضربها. شبه اثنين عجول بزريبة واحدة وحصل بينهم نوع بقى من النفاح، فما يكون بين الأقران من الحسد ومن الطعن بعضهم على بعض يكون أشد من هذه السيوس بسبب الغير. فإذا قدح الساخط ومدح المحب لا يعتبر في باب الجرح، وإن شاء الله يعني نكمل بقية المراجعة في المحاضرتين القادمتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنكمل إن شاء الله المراجعة في هذا الدرس والدرس الذي يليه وننهي بذلك دروس المصطلح. وطبعا قلة العدد علامة صحة في دروس الأصول، يعني قلة العدد من علامات الصحة في دروس الأصول، أما في دروس غير الأصول فلا تعتبر علامة صحة كما تكون في مثل دروس الأصول. فكنا ذكرنا في الدرس الماضي شروط الحديث الصحيح الثلاثة الأول، تكلمنا على اتصال السند وعلى عدالة الرواة وعلى ضبط الرواة، وأرجعنا إلى هذه المحاضرة الكلام على الشذوذ وعلى العلة. أما الشذوذ فمنه شذ أي تفرد، وأخذ بعض العلماء من هذا التعريف اللغوي فهما في التعريف الاصطلاحي، فقالوا كما قال الحاكم وغيره الشذوذ هو مطلق التفرد. لو تفرد رجل بحديث فيقال أنه شذ، فالشذوذ عند الحاكم وغيره هو مطلق التفرد. فمثلا حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمظهر على رأسه رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن أنس، فقالوا تفرد به مالك أي تفرد به من وجه صحيح، وإلا فقد توبع الإمام مالك، ولكن الطرق كلها واهية إلى الإمام. فهو على هذا التعريف شذ، يعني كأن هذا الرواية شاذة، ولكن هذا التعريف لم يلقى قبولا عند علماء الحديث، ولذلك لم يصطلح عليه جمهورهم بعد ذلك، إنما اصطلحوا على تعريف الإمام الشافعي بمعنى الشاذ. وكأن الشافعي رحمه الله يرد على من تبنى رأي الحاكم سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين، فقال ليس الشذوذ بأن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشذوذ أن يروي الثقة مخالفا لغيره. شوف تعريف دقيق جدا، وهذا التعريف هو الذي اصطلح عليه جمهور أهل الحديث بعد ذلك. ليس الشذوذ هو أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره. الحاكم يقول مطلق التفرد، مطلق التفرد يعني إيه؟ يعني أحد الرواه روى شيئا لم يروه أحد معه. يقول الشافعي رحمه الله ليس هذا هو الشاذ، ليس الشاذ هو أن يروي الثقة أو يروي الراوي ما لم يرويه غيره، إنما الشذوذ أن يروي الراوي الرواية مخالفا لغيره. إذا الشافعي رحمه الله اشترط وجود المخالفة، اشترط وجود المخالفة، فهذا هو التعريف المختار بالنسبة للشاذ. ولذلك الشاذ يعتبره العلماء من قسم الضعيف، الشاذ يعتبره العلماء من قسم الضعيف. فمثلا لو روى الإمام مثلا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى، وتابعه أيضا شعبة بن الحجاج فروى الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا روي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى هذا الحديث 10 من الثقات، أغلبهم من الثقات، ومنهم إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق، فرووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى استغفر الله العسل شعبة والثوري روي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا. موقوفا يعني ايه؟ يعني من قول أبي موسى، يعني من قول أبي موسى. فجاء إسرائيل وقيس بن الربيع وشريك بن عبد الله النخعي وجماعة آخرون فرووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فحصل عندنا اختلاف بين الرواة في الوقف والرفع، فبينما رواه 10 أو أكثر مرفوعا رواه شعبة وسفيان موقوف. هنا ننظر أي الروايتين أولى بالقبول، لأنك أنت إن قبلت أحد الروايتين ستطرح الأخرى، وهذا هو معنى الشاذ، وهذا هو معنى الشاذ. فوجدنا الإمام البخاري لما عرضت عليه هذه الصورة فرجح رواية إسرائيل ومن معه، يبقى رجح رواية إيه؟ الرفع، رجح رواية الرفع، وقال إسرائيل ثقة وزيادة الثقة مقبولة. إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق سريع، يبقى إسرائيل بعيد حفيد أبي إسحاق، يعني أبو إسحاق جد إسرائيل، أبو إسحاق جد إسرائيل. الإمام الذهبي في السير يقول وأنا أميل إلى تقديم إسرائيل على شعبة وسفيان في أبي إسحاق، وأنا أميل إلى تقديم إسرائيل على شعبة وسفيان في أبي إسحاق، لأن إسرائيل كان عكاز جده وكان مع صلاحه ذا ورع وخشوع. فشوف الذهبي لماذا رجح رواية إسرائيل، قال لأن أبو إسحاق جد. ما معنى جد؟ يعني له به اختصاص، يعني يدخل عليه في كل وقت وفي كل آن ويعرف من أحواله ما لا يعرفه غيره ممن يتتلمذون عليه، يعني كأن إسرائيل يعيش مع أبو إسحاق فيعرف يعني عنه وعن رواياته أكثر مما يعرف شعبة والثوري وغيرهما ممن يأخذ عن أبي إسحاق. وهذه بتعتبر داخلة في باب الترجيح عند المخالفة، الألزم للراوي للشيخ يرجح على غير الليه على الذي لا يكثر من ملازمته. فعندنا مثلا نافع مولى بن عمر، نافع هذا يقول الخليلي لا يعلم له خطأ في جميع ما رواه. نافع هذا روى مئات الألوف فلا يعلم له خطأ إطلاقا في جميع ما رواه. سالم ابن عبد الله بن عمر أيضا ثقة كبير، لم يختلف مع نافع إلا في 4 أحاديث فقط رجحه فيها سالم على نافع. من دواعي ترجيح سالم على نافع برغم أنهما في الثقة شيئا واحدا قالوا لكن ده سالم ده ابن عبد الله بن عمر، فكان يخالط أباه أكثر من مولاه نافع. فهذه تعتبر من وجوه الايه، من وجوه الترجيح عند الاختلاف. وكذلك من وجوه الترجيح عند الاختلاف وهو داخل ايضا في باب الملازمة، ان يكون الشيخ مصريا والراوي عنه مصري وهو ثقة، ثم خالفه رجل من الري رازي يعني، فروى هذا الحديث عن ذاك المصري مخالفا لتلميذه المصري، حينئذ يقال بلدي الرجل أعرف به وأولى. ليه؟ لأن إذا كنت أنا مصريا وشيخي أيضا مصري، فدواعي الاستثبات وترددي عليه أكثر من مرة، هذا يرجع يرجح على الرجل الذي جاء من الري أو من أي بلد من بلاد المسلمين، فقعد هنا شهر أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم رحل. فربما رجع الشيخ المصري في روايته وقال أنا أخطأ، فلا يبلغ هذا البغدادي أو الرازي الذي رحل، ويتنبه لذلك المصري. لذلك كانت هذه أيضا من دواعي ترجيح الروايات عند الاختلاف، هذه من دواعي ترجيح الروايات عند الاختلاف. فهنا في حديث نكاح الأجولي رجح الترمذي أيضا رواية الرافعي رواية إسرائيل، برغم أنك لو طالعت ترجمة شعبة وسفيان الثوري ترى أن لرواية سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مزية ليست لرواية إسرائيل ولا غيره. المزية الأولى أن شعبة وسفيان الثوري سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاف، فهذه مزية. إسرائيل سمع قبل وبعد، ونحن لا ندري هذه الرواية سمعها قبل أم سمعها بعد، فلنتوقف، لكن لا نتوقف في رواية شعبة ولا سفيان. الشيء الثاني أن رواية شعبة عن أبي إسحاق لها مزية أخرى، وهي قول شعبة الصحيح عنه كما رواه البيهقي في المعرفة عن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس الأعمش، وكفيتكم تدليس أبي إسحاق سبيعي، وكفيتكم تدليس قتادة. إذن لو رأيت شعبة يروي عن أحد هؤلاء الثلاثة إياك أن تقول قتادة مدلس وعنعة أو أبو إسحاق مدلس أو الأعمش مدلس، لأن رواية شعبة عن هؤلاء لها حكم السماع، وهي فائدة عزيزة جدا، لأن أحاديث كثيرة رواها شعبة عن هؤلاء الثلاثة وكانوا من المكثرين. فلو أنك لم تنتبه إلى هذا القول الذي قاله شعبة من نفسه أعلنت كثيرا من الروايات بتدليس هؤلاء الثلاثة. في مسند أبي عوانة بسند صحيح قال شعبة كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، كل هم من الدنيا شفتي قتادة، فإن قال حدثني كتبت، وإن قال قال أو عن تركت. إذن كل رواية رواها شعبة عن هؤلاء عن قتادة وغيره لها حكم السماع المتصل، لأنه نحى كل رواية فيها عن أو قال أو أن، الثلاثة دول ليأخذوا حكم الانقطاع، يعني لهم أيضا حكم الاتصال ولكن فيهما أيضا معنى الانقطاع. لكن برغم هذا ترجحت رواية إسرائيل لملازمته لجده ولمتابعة تسعة أو عشر له على الرفع. ولذلك الترمذي في السنن بعدما رجح رواية إسرائيل كما رجحها شيخه البخاري قبله قال، لأن واحد ممكن يسأل إن كان شعبة سفيان بهذه المثابة من التثبت والاحتياط ولروايتهما من المزية ما ليس لغيرهما، فكيف ترجح رواية إسرائيل؟ هنا يقول الترمذي المعنى أو العلة التي بها رجح رواية إسرائيل ومن معه على رواية شعبة وسفيان. يقول: لأن شعبة وسفيان كان سماعهما من أبي إسحاق في مجلس واحد، يعني هما الاثنين لم يسمعوا هذا الحديث إلا مرة واحدة، هما الاثنين جلوس في المجلس وقال أبو إسحاق انتهينا على كده. أما هؤلاء العشرة أو الأكثر فسماعهم من أبي إسحاق في مجالس متعددة، فإن أنجاز أن يهم أبو إسحاق مرة في الرفع فلا يهم في الثانية، فإن وهم في الثانية فلا يهم في الثالثة، فإن وهم في الثالثة فلا يهم في الرابعة، فإن حدث بالحديث في عشر مجالس أو أكثر مرفوعا دل على أن الصواب أنه مرفوع، لأنه يمكن أن يخطئ مرة واحدة أو مرتين لكن لا يخطئ عشر مرار أو أكثر. فشوف المعنى الذي فضلنا إليه الترمذي رحمه الله ورجح. ولذلك تعرف أن هؤلاء القدامى من العلماء الأعلام ما كان الواحد منهم يرجح ترجيحا جزافيا، إنما كل ترجيح له أدلة، لكن كما قلنا قبل ذلك يكثر في كلامك.